إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أنبانا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبانا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة الهمداني وهو ثقة، عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال أنبانا محمد بن يحيى قال أنبانا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يزيد: لا أدري أي عباد الله يذكرون أنه عبد الله بن عمرو. قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا كالذي قبله. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا عن النفاق، نسأل الله تعالى أن يعيذنا منه. فقال رحمه الله: وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي يخفى على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. والنفاق نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار في إدراكها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم ولعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فيا لله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غرسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال تطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجمعون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا. خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام، وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز، وقالوا: ما لك عندنا من عبور، وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز. أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين، أعدوا لدفعها يعني النصوص، نصوص الوحي، وقالوا: لما حلت بساحتهم ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين. وعوامهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطريق الحجج والبراهين. أولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف الماضين أجهل لكنها أسلم. أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان، اسمه على السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، والحكم النافذ لغيره فحكمه غير مقبول ولا مسموع. والسكة النقود المعدنية تجعل عليها صورة الخلفاء. أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان، اسمه على السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، والحكم النافذ لغيره فحكمه غير مقبول ولا مسموع. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والختر، وعندهم العقل المعيشي أن الفريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إيراداتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق، ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق، ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حالت بين قلبه وبين التصديق. ففسادهم في الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه في حمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة وما هو عندهم بمقبول، وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطيرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين، وآخر ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بعلمهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع واستكبارا، فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات، فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات، فلعبت بسفنهم الريح العاصف فألقتها بين سفن الهالكين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال، ثم طفئ ذلك النور وبقيت نار تأجج ذات تلهب واشتعال، فهم بتلك النار معذبون وفي تلك الظلمات يعمهون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صاب عليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وضعت عليهم في المساء والصباح فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وجدوا في الهرب واطلبوا في آثارهم والصياح فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد وكشفت أحوالهم للمستبصرين وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم المناظرين والمقلدين فقيل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعيده وأوامره ونواهيه فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام قامه الإنسان وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن فإن كان لهم فتح من الله قالوا إنا كنا في البواطن معكم وأقسموا بالله على ذلك جهد أيمانهم وإن كان لأعداء الكتاب والسنة نصيب بالنصرة قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب فيا من يريد معرفتهم خذ صفتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينه، فتراه عند الحق نائما وفي الباطل واقفا على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد، ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وهم جنس بعضه يشبه بعضا، يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه. كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه، وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه. فاسمعوا أيها المؤمنون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف لهم بالفلاح والهدى بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلص من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة وقد اشتروا بالرحيق المختوم حريقا؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تبا لهم ما بعدهم عن حقيقة الإيمان، وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان. فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن، لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما. يعرف مضمونه أولو البصائر فقلوبهم منه على وجل إجلالا له وتعظيما. فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعزم عليه، لعلمه بأن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه، يتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون تبا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نقصوا على أعقابهم ورجعوا وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم فما متعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أحسن الناس أجساما وأحلاهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب وينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب ويلتفتون فيها تلفت الثعلب إذ تيقن أنه مطرود مطلوب ولا يشهدون الجماعة بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان هذه معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للحق فخذ وصفهم من أول المطففين وآخر والسماء والطارق فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فما أكثرهم وهم الأقلون وما أعزهم وهم الأذلون وما أجهلهم وهم المتعالمون وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عن سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم ولهذا كانوا على تحقيق إرثهم وإرث من عاداهم ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم وهذا تحقيق إرثهم وإرث من عاداهم ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد قال تعالى في شأن السلفين المختلفين: والحق لا يدفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم، وأبغض قربهم منه وجوارهم لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم، وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعاده، فقال وهو أحكم الحاكمين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعيا عليهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم، وعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم، فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر وبينها لهم، فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ورآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحصل من الكلام الباطل واستبدل منها بالفصوص. فعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد، كيف والناقض بصير قد كشفها لهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق. وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق، ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام، وهو ضحد مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام. وقسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح، فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور، فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وما يليهم من قبله العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان. انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد طفئت أنوارنا، ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار، فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار. كيف يلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار. ألم نكن معكم نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقرأ كما تقرؤون، ونتصدق كما تتصدقون، ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ قالوا بلى، ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا تستطل أوصاف القوم، فالمتروك والله أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات، وتتعطل بهم أسباب المعيشات، وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو أهلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. فالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أمنه، يعني النفاق، إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع البدن والقلب غير خاشع لله تعالى. تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا، وخوفهم من النفاق شديد، فهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهم يدعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل. زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه، ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف انهار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم تبل السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انتهى هذا الفصل. من كلام العلامة الإمام ابن القيم الهمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما كان أعلمه فيه وأبلغه، وما كان أنضاه فيه وأفصحه، وقد جمع فيه جملة عظيمة من صفات المنافقين ذكرت في كتاب ربنا وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ونظم ذلك كله ببيانه العذب الرائق الرقراق، فأتى متوفقا تحرص عليه وعلى النظر إليه الأحداق وتنصب إليه الآماق، ويقف المرء عنده يقول: فسالت أودية بقدرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعيدنا من النفاق ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الإخلاص أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال أنبانا الحسن بن أبي يحيى بن أبي السكن الأطروش في مسجد بيت المقدس، قال أنبانا سعيد بن عامر قال أنبانا شعبة قال النيسابوري، وأنبانا أحمد بن سعيد الدارمي قال أنبانا النضر بن شميل قال أنبانا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه، فذكر مثله، يعني ما مر مما ذكر من الأحاديث رحمه الله، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال أنبأنا حماد بن الحسن عن عنبسة قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا النسائي في الكبرى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال أنبانا أحمد بن سعيد الدارمي قال أنبانا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي وائل، قال النيسابوري: وحدثني أبو حميد المصيصي قال أنبانا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال النيسابوري: ما وجدته مرفوعا إلا عند أبي داود. قال المصنف رحمه الله: أنبانا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي قال أنبانا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الواسطي قال أنبانا وكيع قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والحديث في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بعضها ذكر لأربع خصال من النفاق: من حازها واستحوذ عليها كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث وفيها علامات ثلاث من علامات النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والآية العلامة. والمنافق النفاق في الأصل إظهار الخير وإبطان الشر، وقد مر أنه ينقسم في الشرع إلى قسمين: إلى نفاق أكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم. وأما القسم الثاني فالنفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان عملا صالحا ويبطن خلاف ذلك، وهو المراد في هذه الأحاديث. في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث. ثلاث خبر لقوله آية، إما باعتبار إرادة الجنس أي كل واحدة منها، ويؤيده ما في رواية أبي عوانة: علامات المنافق ثلاث. الأولى، وقد يقال إن مجموع الثلاث آية على النفاق، والأول أولى، فكل واحدة من هذه الخصال هي من علامات النفاق. قد يقال إن مجموع الثلاث آية على النفاق، ولكن القول الأول أولى. إذا حدث كذب، الكذب مخالفة الخبر للواقع ولما في الضمير، كقول من يعرف من الكفار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته: ليس محمد رسولا. وقد يطلق على مخالفة ما في الضمير كقول المنافق: محمد رسول الله، فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا كذب. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، يقال: وعدته خيرا وأوعدته شرا. فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الوعيد بالشر فيستحب إخلافه، بل قد يجب إخلافه ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وقد قال العلامة ابن رجب رحمه الله: وهو على نوعين، أما أحدهما فأن يعد وفي نيته ألا يوفي بوعده، وهذا شر الخلق، لأنه جمع بين الكذب وخلف الوعد، وهذا هو الذي يظهر فيه النفاق، أن يعد وفي نيته ألا يوفي بوعده. وأما الثاني فهو أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وإذا أؤتمن خان، أي إذا جعل أمينا تصرف في أمانته على خلاف الشرع، ففرط فيما أؤتمن عليه ولم يؤده على الوجه الذي ينبغي أن يكون الأداء عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبرز في هذا الحديث وغيره العلامات الدالة على النفاق تمييزا للمؤمن الصادق ممن في قلبه نفاق. وقد أشار بعض السلف إلى أن ما في هذا الحديث من تحديد المنافق بصفاته المميزة وعلاماته المحددة مأخوذ من القرآن ومذكور في مواطن متفرقة فيه. فالكذب في حديث المنافقين، قال الله جل وعلا فيه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وعن خلف الوعد قال جل شأنه وتعالى ذكره: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في علامات المنافق مذكورة في كتاب الله. فخيانة الأمانة يقول عنها الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخر الآية. وإذا كانت هذه الصفات الخبيثة مظهرا ومظهرا لنفاق الاعتقاد فإنها مدخل إليه وباعث يدفع نحوه. فإذا صدرت ممن صدق في اعتقاده وأخلص في إيمانه كانت نذيرا له بالانحدار نحو نفاق الاعتقاد إذا ما استمر عليها ولم يعمل على التخلص من شرورها. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه العلامات لأنها تدل على غيرها وترشد إلى سواها من خصال المنافقين. لأن أصل الديانة منحصر في ثلاث: في القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. لأن صورة النفاق في الخلف لا تظهر غالبا إلا إذا قارن الوعد عزم على عدم الوفاء. وما ورد من زيادة على هذه العلامات كما في بعض الأحاديث التي مرت بذكر أربع خصال، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال الزائدة داخلة في الثلاث. فإن الإنسان إذا غدر في عهده فقد أخلف في وعده، والاختلاف بينهما ليس إلا في التعبير. والفجور في الخصومة هو الخروج عن الحق عمدا واستبداله بالباطل بما أمكن من الوسائل الخسيسة، وليس ذلك إلا مظهرا من مظاهر الكذب في الحديث، بل هو من النتائج التي يجر إليها تعود الكذب والتخلق به. والسؤال: لماذا كانت هذه الخصال الثلاث كما في حديث أبي هريرة، وما زاد عن الثلاث كما مر؟ فإنه راجع إلى تلك الأصول المذكورة في حديث الثلاث. لماذا كانت هذه الخصال الثلاث مظاهر النفاق وعلاماته؟ الكذب في الحديث من أكبر الشرور ومن أخطر الأمور، يقلب الحقائق ويربك الأحوال ويؤدي إلى الاختلاط في الأمر وانتشار العداوة بين الأوداء. ومن أسوأ ألوان الكذب الكذب على الله، ويظهر ذلك في تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما حرمه الله ونسبة ذلك إلى دين الله. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن الكذب على الله جل وعلا الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاق الأحاديث الكاذبة وعدم التحري في نسبة الأخبار إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذا من أسوأ الشرور. وكان الحسن رحمه الله يقول: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الكذب وبيان ما يترتب عليه من أخطار عظيمة ما يكشف عما في الكذب من السوء وما يترتب عليه من الشرور. وقد روى البخاري بسنده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدق أساس البركة في البيع والشراء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وأما العقوبة على الكذب يوم القيامة فمن صورها ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المنام الطويل برواية سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في ذلك المنام رجلا جالسا ورجلا قائما بيده كلوب من حديد، والكلوب حديدة معقوفة ينشل بها اللحم، فرأى رجلا جالسا ورجلا قائما بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يصل به إلى قفاه، ثم يفعل ذلك بشدقه الآخر ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، وكذلك يفعل بمنخره وبعينه ويتحول إلى الجانب الآخر ويبرأ الذي فعل به ذلك، ثم يعود إليه فيبرأ الآخر وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقيل له: أما الذي رأيته يشق شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وموقه أي عينه إلى قفاه، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، فهذا عذاب في البرزخ. نسأل الله أن يعافينا أجمعين، وأن يرزقنا الصدق، وأن يجعلنا من الصادقين. وأما خلف الوعد ففيه تعطيل المصالح، وفيه خروج على أخوة الإسلام، وإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة وعرف بها انعدمت الثقة به وتعذر الاعتماد عليه وأصبح كأنه لا وجود له. ومن أسوأ الخلف أن يخلف المرء عهدا قطعه على نفسه نحو أمته، وأن يغدر في عهد قطعه لخدمة دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. فهذا له هذه العقوبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وكذلك الأمر في عهود الرعاة نحو الرعية وفي وعودهم لهم، وأسوأ من ذلك أن يخلف العبد وعدا قطعه نحو الله من طاعة أو نصر مظلوم ثم لا يفي بذلك. وأما خيانة الأمانة فتشمل خيانة الإنسان ما استأمنه الله عليه من الفرائض وسائر أمور الدين، وتشمل خيانة ما استأمنك أخوك على حفظه من سر أو مال أو نحو ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد من ذلك الودائع. الكذب الذي تلجئ إليه الضرورة الدينية كمن يكذب على الأعداء ليفسد عليهم خططهم أو ليستدرجهم إلى ما فيه هلاكهم، وكذا من يكذب بقصد إبعاد من أراد القتل المسلم لإنجائه منه، وكذا الرجل الذي يصلح بين اثنين فينقل عن أحدهما لصاحبه ما يجذب قلبه إليه ويجمع همته عليه وليكسر حدة غضبه نحوه. الرجل كذلك يذكر لزوجته ما يحببها فيه من ذكر محاسنها وما فيها من جميل الصفات، وكذلك الزوجة مع الزوج، كل ذلك قد أباحه الشارع بضوابطه. كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأحاديث المنافق بذكر صفاته البارزة وأخلاقه الفاسدة، وبين أن من تأصلت فيه هذه الصفات انتهت به إلى فساد الاعتقاد. وفي ذكر تلك الصفات تحذير منها وإرشاد إلى التخلق بأضدادها من الصدق والوفاء والأمانة، مع الإرشاد إلى تطهير المجتمع من هذه الخصال بنبذ أصحابها ومواجهتهم بما يستحقون من تأديب، كما قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرحها أئمة السنة والحديث، لأنها مدونة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام مما توفر على شرحه الأئمة الأعلام. ومثل هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وأجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وأتى بما كلفه الله تعالى به وفعل هذه الخصال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحكم عليه بكفر وليس بمنافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف جمعوا هذه الخصال، ولكن اختلف العلماء في معناه، والذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهر الإسلام وهو يبطن الكفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقد بين العلماء رحمهم الله أن النفاق على نوعين: نفاق أكبر وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا هو الذي يخرج من الملة لأنه مناف لأصل الإسلام، ونفاق عملي، ومنه هذه الخصال المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلامات المنافق وردت كما مر في الأحاديث مرة 4 ومرة 3 بصيغة الحصر، وقد أجاب القرطبي عن هذا باحتمال أنه قد استجد له من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده، كما وجهوا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شعب الإيمان، وأن الإيمان 60، وفي رواية 70، فقال العلماء الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم استجد له من ربه مزيد علم فذكر الزيادة التي علمه الله إياه. فكذا قال بعض أهل العلم في هذه الأحاديث التي ورد فيها من الخصال 4 والتي ورد فيها من الخصال 3، فقالوا إنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده فذكره. وقال الحافظ رحمه الله: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، وأما الخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك فإنه يكمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: ومن علامة المنافق 3، ثم قال: ووجه الاقتصار على هذه العلامات 3 أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في 3: في القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كن فيه كان منافقا خالصا، فمعناه أنه شديد الشبه بالمنافقين بسبب جمعه لهذه الخصال. وقال بعض أهل العلم: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل تلك الخصال ملازمة لمن اتصف بالنفاق بسبب حيازته لها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث كذب، فكلما تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، فكلما وعد أخلف، وهكذا إلى آخر تلك الخصال. وأما من وقع منه ذلك على سبيل الندرة فتاب منه، فإنه لا يمكن أن يأمن أحد من الوقوع في مثل ذلك على سبيل الندرة مهما توقى. والله جل وعلا يقينا وإياكم هذه الخصال وغيرها، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف الضبي قال: أنبأنا الحجاج بن منهال قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 3 من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا أخرجه أيضا النسائي وهو صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه كما قرر ذلك الألباني. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. وهذا أيضا صحيح عنه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال أنبانا يوسف بن موسى قال أنبانا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق: من حدث فكذب، ووعد فأخلف، وأتمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أنبأنا بهز بن أسد وهو ثقة قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال أنبأنا طيصلة بن علي البهدلي وهو مقبول قال: رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراك يوم عرفة قال: وبين يديه رجل من أهل العراق، فقال: يا ابن عمر، ما المنافق؟ قال: المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا أؤتمن لم يؤد، وذئب بالليل وذئب بالنهار. قال: يا ابن عمر، فما المؤمن؟ قال: الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن أدى، يأمن من أمسى بعقوبته من عارف أو منكر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال أنبأنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا في قلب مؤمن، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وفيه ابن لهيعة، وقد صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد، فإسناده حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه ابن أبي شيبة والخلال وابن أبي الدنيا في الصمت، وروي مرفوعا في مسند أبي يعلى، ورواه البزار بسند قوي، وذكر الدارقطني في العلل أن الأشبه أنه موقوف، وضعف الألباني المرفوع في ضعيف الترغيب والترهيب. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فلا يقع من المؤمن خيانة ولا كذب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الخصال الذميمة كلها، وأن يحسن بواطننا، وأن يحسن ويجمل ظواهرنا بسنة نبينا محمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.